أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا في التمهيد، وأخذنا في التمهيد الأمر الثاني الأول والثاني، التعريف، تعريف علوم القرآن وتاريخ علوم القرآن الكريم. الأمر الثالث من الأمور التي يذكرها المصنف في التمهيد هو عوامل نشوء هذا العلم، علوم القرآن الكريم. ما هي العوامل التي أدت إلى نشوء هذا العلم؟ يذكر المصنف خمسة عوامل. العامل الأول هو قدسية القرآن الكريم، وأن هذا الكتاب المقدس أخذ في نفوس المسلمين قدسية كبيرة، لذلك اهتموا به اهتماما كبيرا لقدسيته في نفوسهم، وأيضا للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، بالاهتمام بالقرآن وحفظ القرآن وقراءة القرآن وفضل القرآن وتلاوة القرآن، أحاديث جدا كثيرة في هذا الصدد، لذلك أدى إلى نشوء هذا العلم. يعني الاهتمام بالقرآن والاهتمام بالعلوم المرتبطة بالقرآن الكريم، ومنها علوم القرآن الكريم. نذكر بعض هذه الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت في فضل القرآن والاهتمام بالقرآن الكريم. الرواية الأولى في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن، أكيدها رواية قاريها وسامعيها، ويذكر الله تعالى فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله تعالى فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين، استجيروا بالله. وأيضا ورد في كتاب الكافي بسند صحيح، أنا راجعته، هذا كله في أصول الأول، الجزء الأول في الأصول في فضل القرآن الكريم، يعني ما جبت الصفحة لأنه بالأصول، أصول الكافي الكتاب 23، صفحة 23 في الكتاب. وأيضا في الكافي بسند صحيح، هاي الرواية صحيحة السند،
ما موجود.
عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه الرواية كتبوها أخواني، كتبوها ونطبقها في حياتنا إن شاء الله بخدمتكم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن، أن لا يموت حتى يتعلم القرآن، أو يكون في تعلمه يعني إما أن يتعلم أو يكون في تعلم القرآن، إما أن يكون عالم بالقرآن أو متعلم للقرآن. هذه رواية تستحق الوقوف أخواني، ينبغي للمؤمن. الرواية الأولى أيضا عن الإمام الصادق اللي قلناها بخدمتكم، كتبوها: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن، هاي بكيفكم بعدها مخير،
يعني الرواية حتى
الرجال اكتملت هاي الرواية الثانية. إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله تعالى فيه تكثر بركته، هاي بعد الرواية أنتم ابحثوا واستخرجوها، ماكو داعي. وروايات جدا كثيرة في هذا الصدد. أخواني أوصيكم بمراجعة الكافي فضل القرآن الكريم، ارجعوا إلى الروايات الموجودة في الكافي وانظروا ما هو عظمة القرآن وما هي عظمة القرآن الكريم. زين. قال عوامل نشوء هذا العلم، نستطيع أن نلخص العوامل التي أوجبت نشوء هذا العلم علوم القرآن وتطور البحث في ذلك بما يلي 5. أولا فضل القرآن وقدسيته في نفوس المسلمين، فهو الثقل الأكبر والكتاب الذي أوصى به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أمته، فضلا عن النصوص الكثيرة. احنا الرواية قرأناها البارحة، الرواية التي تقول بأن القرآن هو الثقل الأكبر، نفس رواية الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. في بعض النسخ في بعض هذه الروايات في التكملة يقول النبي أحدهما أثقل، القرآن أثقل من أهل البيت. زين. فهو الثقل الأكبر والكتاب الذي أوصى به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أمته، فضلا عن النصوص الكثيرة الواردة في ضرورة تقديسه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به بشأنه، وكذلك الحث الأكيد على قراءته وفهمه والتدبر فيه وحفظه. روايات كثيرة أخواني. 2. عمق القرآن الكريم وتنوع أبحاثه، فإن الوارد في الرواية التي قرأناها في الدرس الأول أن القرآن عميق، ظاهره أنيق وباطنه، الرواية راح أقرأ لكم إياها إن شاء الله. ها يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين واردة، نقلتها عن النبي صلى الله عليه وآله في الكافي، روايات الكافي جدا يعني روايات تستحق الوقوف، ارجعوا إلى الكافي، أصول الكافي، فضل القرآن الكريم. قال كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم. في بعض الروايات له بطن ولبطنه بطن ولبطن 7 بطون يذكر الإمام. يعني القرآن جدا عميق أخواني، كلما تعمقت فيه كلما غصت فيه تغوص في الأعماق أكثر وأكثر. وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعرفة. هذه أيضا من الروايات التي تشير إلى عمق القرآن الكريم. يقول عمق القرآن الكريم وتنوع أبحاثه في الكتاب 2، اللي هو السبب الثاني مما أوجب اهتمام العلماء من المسلمين وغيرهم بدراسته دراسة معمقة. قال وغيرهم من المسلمين وغيرهم المستشرقين، إخواني درسوا القرآن دراسة جدا عميقة، راح إن شاء الله تشوفوها، أكو كتاب تدرسونه شبهات المستشرقين، شوفون المستشرقين كيف بحثوا القرآن وكيف تعمقوا فيه. وطبعا دراستهم للقرآن مو حبا، لا ستدرس أحسنتم حتى يردوا على القرآن، حتى ينتقصوا من الرسول صلى الله عليه وآله، تجيكم إن شاء الله ما استعجل. قال بدراسته دراسة معمقة ومفصلة، سواء ما يرتبط بألفاظه وأسلوبه أما يرتبط بمدلولاته ومضمونه. قال ظاهره أنيق وباطنه عميق كما جاء في الحديث، وقرأنا لكم هذه الرواية. 3. كونه معجزة الإسلام الخالدة، لا يوجد كتاب من الكتب السماوية معجزة مثل القرآن، القرآن معجزة خالدة أبدية إلى يوم القيامة، بينما الكتب الأخرى أخوان التوراة والإنجيل قد حرفت وتلاعب أحسنتم وقد مدت إليها الأيادي وحرفت، أما القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قد حفظه الله تبارك وتعالى بأهل بيته. وهذا سوف إن شاء الله تأخذونه شيئا فشيئا، كيف أن أهل البيت قد حافظوا على القرآن ودافعوا عن القرآن الكريم وأسسوا أصول القرآن الكريم، نجيكم هذا. كونه معجزة الإسلام الخالدة مما أوجب اعتزاز المسلمين به وانشدادهم نحوه، وبالمقابل صار هدفا لشبهات الإسلام أعداء الإسلام الذين يرومون الطعن بالإسلام. هذا الصراع حوله أوجب أن يكون محط أنظار العلماء والباحثين وتوجههم إليه، مما ساهم في توسع البحوث المرتبطة به كالتفسير وعلوم القرآن الكريم. يعني شبهات أعداء الإسلام على القرآن، هذا مما أوجب اهتمام العلماء بالقرآن بالتفسير وبعلوم القرآن، فتوسعت هذه البحوث وصارت على ما هي عليه اليوم. أربعة من العوامل التي أدت إلى نشوء هذا العلم تضمنه لأهم معالم الدين الإسلامي وأسسه وتشريعاته. تضمن القرآن معالم الدين من الجانب العقائدي والتشريعي، التشريع الفردي والاجتماعي، فهو يتحدث عن أصول العقيدة التي نادى بها الإسلام، كما يتضمن معالم الأطروحة الإسلامية لرقي الإنسان وتهذيب نفسه وإصلاح مجتمعه. إيش قد عندنا مولانا آيات تتكلم عن الأخلاق، وإيش قد عندنا آيات تتكلم عن المجتمع وإصلاح المجتمع، وإيش قد عندنا آيات فيها نظام اقتصادي. نعم سيدي،
عندنا آيات تتكلم عن الإنسان بغض النظر عن
أحسنت
عن هذا أهم شيء اللي
نعم. دين الإنسان، دين الإنسان إنسانية أحسنت. بالإضافة إلى جملة وافية من التشريعات الإسلامية المتنوعة إلى غير ذلك من المواضيع الهامة التي تهم المسلم والتي ركز عليها القرآن الكريم، لذلك صار محط أنظار المسلمين وتوسعت أبحاثه، لذلك نشأ علوم القرآن الكريم. فهو كتاب حيوي مقدس لدى المسلمين، ولذلك ورد الحث على قراءته والتدبر فيه، بل اعتبره النبي صلى الله عليه وآله الثقل الأكبر الذي خلفه ويطالب به أمته، كما جاء في حديث الثقلين، في نهاية حديث الثقلين أن القرآن هو الثقل الأكبر. وأيضا وجدت رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل بن زياد يقول: يا كميل، نحن الثقل الأصغر، نحن الثقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبر. هسه فرد واحد من الأخوة يشكل يقول معناه أن القرآن أفضل من أهل البيت أو ماذا؟ هنا من يقول الثقل الأكبر، يعني مو بمعنى الأفضلية يا إخواني، وإلا علي هو القرآن أيهما أفضل إذن؟ علي عليه السلام. لا، هنا هذا أخلي عليكم، ما راح أجاوب، أنتم ابحثوا عنه. الثقل، ولم يقل الأفضل، الثقل الأكبر، مو معنى أنه أفضل. واضح يا إخواني؟ أن النبي صلى الله عليه وآله قال أن القرآن هو الثقل الأكبر، ولم يقل أن القرآن أفضل من أهل البيت. واضح أخواني؟ لا لا، موجود بحوث كثيرة بحثوا العلماء وحققوا فيها. الأثقل لأنه كلام ربنا، وكلام الرب أثقل من كلام المخلوق، كلام الخالق أثقل من ناحية المعنى. حسنت. القرآن الناطق وبعد واضح زين. خمسة، عدم اشتماله على أسماء أو مواقف محددة صريحة، وهذا من أفضل وأهم العوامل التي أدت إلى تطور هذا العلم وبقاء القرآن كما هو عليه. التوراة والإنجيل ذكرت أسماء وصرحت بأسماء، لذلك الأعداء حاربوا التوراة وحرفوه لأنه صرح بأسماء.
أغلب آيات مطلقات
لم تذكر فيها لا أسماء ولا مواقف صريحة.
مطلقات مو مقيدة.
أحسنتم. القرآن الكريم
زيد.
نعم
اسم زيد.
لا لا، زيد لا يو أقول خو اسم موسى وعيسى هم ذكرت هاي الأسماء. لا، الأسماء أحسنتم جزاك الله خير. زيد ليس فيه خلاف،
واقعة
زيد واقعة محددة ولكن ليس فيها خلاف.
سماحة السيد، إذا ذكرت فيه أسماء هذا يصير كتاب انفعالي.
أحسن، هو هذا اللي أريد أقوله. التوراة والإنجيل ذكرت فيه أسماء الحواريين، ذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وآله، فالذين جاءوا من بعد عيسى عليه السلام، هذا يصرف لهم ذكر الحواريين، وما يصرف لهم لأن هم كل واحد يريد يصير هو حواري، فحرفوا التوراة والإنجيل. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله، هذا عندما يأتي هو متسلط وصاحب سلطة، يذكر في اسم النبي سوف يخرج آخر الزمان، تبقى سلطته لو ما تبقى سلطته، لا تبقى سلطته، فلذلك حرف هذا الكتاب. بينما القرآن الكريم لا، لذلك واحدة من أهم أسباب عدم ذكر أسماء أهل البيت هو للحفاظ على القرآن الكريم. أخواني يشكلون علينا، لماذا لا يذكر مثلا لو كان أهل البيت هم الأئمة، لماذا لم يصرح في القرآن؟ أقول يا حبيبي، لو صرح وذكر اسم علي في القرآن لما بقي القرآن محافظا ومحافظا عليه إلى الآن، لحرف القرآن. لذلك هذه من الحكم، ومن أهم الحكم من عدم ذكر أسماء أهل البيت في القرآن للحفاظ على هذا الكتاب. زين، قال عدم اشتماله على أسماء أو مواقف محددة وصريحة، وإذا ذكرت هذه الأسماء والمواقف فليس لها دخل بقضية التحريف والتلاعب، أسماء هامشية أو أسماء متفق عليها، عيسى وموسى هذه الأسماء وبقية الأنبياء هذه بالعكس، يعني أسماء أولا متفق عليها عند المسلمين، ثانيا وعند غير المسلمين أيضا متفق عليها، هذا غير المسلم عندما يرى أن اسم نبيه في القرآن موسى وعيسى سيتشوق لقراءة هذا الكتاب ويعلم حقانية هذا الكتاب. واضح أخواني؟
الإمام علي عليه السلام وفي القرآن خبر ما قبلكم، يعني علي
أحسن،
وما بعدكم، ما بعدكم وحكم ما بينكم،
نعم
يعني يشير
إلى أنه يشير موجود هذا بالتاريخ. قال عدم اشتماله على أسماء أو مواقف محددة صريحة، ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام أن القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين. المستور في اللغة بمعنى الشيء الخفي، ولكن هنا الإمام علي عليه السلام لم يرد منه الشيء الخفي، بل مستور بمعنى مسطور يعني مكتوب. التفتوا إلى هذه النقطة، خاف واحد يقرأ يقول خط المستور يعني خفي، القرآن خطه ليس بخفي، ظاهر، أراد من مستور يعني مسطور، واضحة، ومكتوب بين الدفتين. الدفتين، الدفة هي الجنب من كل شيء، دفة أو صفحته، يقال بات يتقلب على دفتيه يعني على صفحتيه، هذا الذي يبات يتقلب على، ونقلبهم ذات اليمين وذات اليوم. اكتشف الأطباء والعلماء أن الإنسان لو بقي على دفة واحدة لتقرح جسمه، لذلك يحتاج قضية لا إرادية، أنه هذا الذي ينام في الليل شو يسوي مولانا؟ يتقلب، ليش؟ حتى ما يتقرح، هو النوم هو الذي ينام، يختار أو لا يختار، حركة لا إرادية، حركة فطرية. شوف القرآن من ذلك اليوم نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال
حتى يصير يعني تلف العضلات بالعصب.
أحسنتم، ولا الدم يتوقف يتقرح، لا تبقى الحياة. فالقرآن أشار إلى هذا قبل 1400 سنة، والأطباء استوهم اكتشفوا هذا الشيء. فراش
يقولون هذا. مرضى
أحسن تجيبونهم فراش يقلبهم جزاك، حتى ما يصير تقرح وتخثر دم، ومثل ما تفضل بها السيد العزيز الله يحفظه. الدفتين، إذن إخوان، الدفة في اللغة في القاموس المحيط المعجم الوسيط يقول أو صفحته، يقال بات يتقلب على دفتيه، ومنه دفة المصحف، يقال حفظ ما بين الدفتين. إذن دفة المصحف هنا هما الدفتين أو الجنبين أو الصفحتين، ما شئت فعبر. في بعض المعاجم اللغوية يقولون الدفتين هو الغلافان اللذان يكتنفان جانبه، جانب القرآن، يعني الغلافان اللذان يكتنفان الجانب، هذا ما يعبر عنه بالدفتين. أحسنتم، طريحي؟ لا
طريحي هم كذلك،
ما رجعت ما رجعت اقرا. هذا يسموه المعجم الحديث، ايش موجود الان معاصر المعجم الحديث. نعم فد واحد مصري ما اعرف اسمه.
ايضا هم
نعم على كله جيد. رجعت المعجم الوسيط وهذا المعجم الحديث. قال خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان. هذه الرواية الإمام علي عليه السلام قالها في صفين بعد التحكيم، بعد ما صار التحكيم وتعرفون قصته ورفعوا المصاحف على الرؤوس. قال لا ينطق بلسان، القرآن لو كان له لسان لنطق، ولقال أن الحق مع من؟
مع
أمير المؤمنين. ولا بد له من ترجمان، وترجمان القرآن لا بد أن يكون محسوب. وإنما ينطق عنه الرجال، يعني هو أمير المؤمنين، هو الذي ينطق عن القرآن المفروض. وفي وصيته أمير المؤمنين لابن عباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون. إذا تخاصمهم تخاصمهم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أما القرآن فحمال ذو وجوه فلا تخاصمهم بالقرآن. هذه الميزة في القرآن، يا ميزة، ميزة عدم اشتماله على ذكر أسماء ومواقف محددة، جعلته في مأمن من كيد السلطات الجائرة المتعاقبة، فلم يقفوا أمام اندفاع المسلمين نحوه واهتمام الباحثين به، ولم يواجهوه بما واجهوا به أهل البيت عليهم السلام. أما أهل البيت واجهوهم لأنهم مصداق من مصادق معارضتهم. القرآن لعدم اشتماله على هذه الأسماء وهذه المواقف لم يواجهوا من العنف والقسوة، لذلك صار هذا عامل من عوامل نشوء وتطور علوم القرآن الكريم. بعد أن أكملنا التمهيد الذي هو اشتمل على ثلاثة أمور، ننتقل إلى الأقسام. وقلنا بأن علوم القرآن ينقسم إلى سبعة أقسام. القسم الأول أسماء القرآن وتجزئته، والقسم الثاني النص القرآني ومضمونه، والثالث وحي القرآن ونزوله، أسباب النزول يذكرون، الرابع جمع القرآن وترتيب آياته، الخامس المكي والمدني، السادس القرآن والعلم، السابع التفسير والمفسرون. الأسماء، أسماء القرآن وتجزئته، يبحث المصنف في هذا البحث في هذا القسم، القسم الأول من أقسام الكتاب، بحثين. البحث الأول أسماء القرآن، والبحث الثاني تجزئة القرآن. نحن الآن إن شاء الله تعالى نأخذ البحث الأول من القسم الأول أسماء القرآن الكريم. لهذا البحث إخواني اختلفت الآراء في أسماء القرآن الكريم. قسم منهم قال أن أسماء القرآن الكريم هي أربعة، أربعة أسماء: القرآن، الكتاب، الفرقان، الذكر، أربعة أسماء. وهو الرأي المشهور أن القرآن له أربعة أسماء. هناك من ذهب إلى أن القرآن أكثر من 90 اسما، وهو عالم من علماء السنة اسمه الحوالي أو الحوالي، أحمد بن عبد الله الحوالي، 90 اسم. وقسم آخر قال أن القرآن 55 اسم، وهو القاضي، نقله الزركشي، القاضي عبد العزيز ابن عبد الملك، أيضا من علماء السنة. وقسم آخر قال أن للقرآن 100 اسم، وهو فيروز أبادي، قد قال 100 اسم. فالأقوال أربعة، أربعة أسماء و90 اسم، الرأي الثالث 55 اسم، والرأي الرابع 100 اسم الفيروز أبادي 100 اسم، 55 عبد الوهاب عبد العزيز عبد الملك القاضي. التسعين الحوادث. الأربعة أسماء أخواني هذا الرأي مشهور، مشهور علماء علوم القرآن قالوا أن للقرآن أربعة أسماء، اللي هي أولا القرآن، الفرقان، الذكر، أربعة الكتاب. المصحف راح أجي إن شاء الله، انتظروني. لماذا لم أذكر المصحف؟ الأسماء المشهورة للقرآن أربعة: القرآن، الفرقان، الذكر، الكتاب. 100 اسم الفروز أبادي، 100 اسم، أي هذا عبد 55 اسم، هذا 55 عبد العزيز القاضي، عبد العزيز بن عبد الملك 55، أربعة مع المشهور أربعة. هذا القليل الزكشي ذول قدماء الزكشي، تراجع الزكشي نعم
عندي
هذا الثاني تجزئة القرآن أحسن. نعم شيخنا بخدمة سيدنا.
لا يدوي لا أطاف القرآن المجيد هذا ما يعتبر
هسا خاتم بثين انتظروني إن شاء الله بخدمة. لماذا اختلفت الآراء في أسماء القرآن الكريم؟ ما هو سبب الاختلاف في تسمية أسماء القرآن الكريم؟ اختلفت الآراء أخواني للخلط بين الاسم والصفة، للخلط عبد العزيز عزيز بن عبد الملك أبو المعالي عزيز بن عبد الملك. الفرق لأنه تعددت الآراء إخوتي الأعزاء للخلط بين الاسم والصفة، لم يفرقوا بين الاسم والصفة. نحن عندنا فرق بين الاسم والصفة باللغة العربية، وعندنا فرق بين الاسم والصفة بالفقه، وهنا كلامنا لا لغوي ولا فقهي، كلامنا مصطلح قرآني. خب باللغة العربية واضح الاسم ما دل على الذات، والصفة ما كانت عارضة على الذات، هذا باللغة العربية. بالأصول بالفقه يعني أصول الفقه شو يقولون الاسم شنو؟ ما دل على حدث
الاسم ما دل على حدث في نفسه،
هذا مستقل في نفسه. الصفة لا عارضة على ذلك. كلامنا لا بالفقه مولانا، لا بأصول الفقه ولا باللغة، كلامنا بالاستعمال القرآني. القرآن الكريم استعمل الاسم في أربع موارد، والبقية هي صفات، والبقية هي صفات. ما هي الضابطة في استعمال القرآن للاسم، وما هي الضابطة في استعمال القرآن للصفة؟ بيكم حاجة تكتبون لو ما بيكم؟ هذا ما موجود ترى، ما تلقون الفرق حتى تميزون. مجيد،
ما هي الضابطة سيد؟
عظيم، حكيم، نور، كلها أوصاف للقرآن مو أسماء. فما هي الضابطة لمعرفة الاسم عن الصفة في القرآن الكريم؟ بيكم تكتبون نكتب، ما بيكم ما نكتب. زين نكتب إخواني. الفرق بين الاسم والصفة في الاستعمال القرآني هذا جدا مهم، كتبوه مولانا على كيفي وحدة وحدة. الفرق بين الاسم والصفة، تكتب بين قوسين بالاستعمال القرآني، في الاستعمال القرآني
بين الاسم والصفة.
طيب قلنا لا راح نكتب بهاي عندك صفحة في الاستعمال القرآني. أولا أن الاسم، أن الاسم يصح أن يطلق مفردا معرفا. أن الاسم يصح أن يطلق مفردا معرفا كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال انتهت سد القوس. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده.
تبارك الذي
هاي قصة الآية. سد القوس. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أنزل على عبده الكتاب. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الآية الرابعة وقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز.
لما جاءهم
وإنه لكتاب عزيز. بالذكر. إن الذين كفروا بالذكر. هذا الأول إخواني هذا يصح أن يطلق مفردا معرفا على هذه. يعني عندما لما قلت إن هذا القرآن هل يحتاج إلى شيء آخر أو لا يحتاج؟ بعد لا يحتاج. نفهم معنى القرآن لوحده هذا اسم. لما قلت تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يحتاج إلى شيء آخر يوضحه أو لا يحتاج؟ الفرقان هو الكتاب هو القرآن واضح. إذن هذا اسم واضح إخواني. أكمل. وأما الصفات نعم جوه. وأما الصفات فهي لازمة للموصوف. أوقف ما بيحاجة أوقف. هاي تكملت النقطة الأولى. تكملت النقطة الأولى. نعم. لا لا هاي تكمل. أكمل. هذا الفرق بين الاسم والصفة. استخلصنا الاسم. الصفة شنو؟ وأما الصفات فهي لازمة للموصوف. فهي لازمة للموصوف. الظاهر أو المقدر. عندنا صفة عندنا موصوف. موصوف وصفة. هذا الموصوف لازم لصفته يعني لا يأتي لوحده. يعني عندما تأتي لفظة مجيد لا تأتي لوحدها. قرآن مجيد. عندما يأتي عظيم قرآن عظيم كتاب عظيم لوحدها لا يأتي. فالصفة لا تأتي لوحدها تأتي ملازمة للموصوف. وهذا من الفروق المهمة والدقيقة أخواني للفرق بين الاسم والصفة. الصفة لا بد وأن تأتي ملازمة لموصوفها. زين. وأما الصفات فهي لازمة للموصوف الظاهر أو المقدر. فلا تدل الصفة بمجردها على الموصوف. فلا تدل الصفة بمجردها لوحدها على الموصوف إلا أن يكون يعني الموصوف إلا أن يكون مذكورا ظاهرا أو معروفا مقدرا. نعم. إلا أن يكون مذكورا ظاهرا أو معروفا مقدرا. لحقت شيخي؟ فالظاهر مقدرا. راح أبين بالمثال. فالظاهر كقوله تعالى إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن. لفظة الكريم جاءت لوحدها أو مع القرآن؟ أما إذا جاءت لوحدها من دون القرآن فاسم من أسماء الله صفة من صفات الله مو للقرآن. ينصرف إلى أقرب المعاني للذهن من تفتين الصفة. فالصفة للقرآن لابد وأن تأتي ملازمة للموصوف. أكملوا إخواني. وقوله القرآن المجيد. والقرآن المجيد.
القرآن الكريم.
والقرآن المجيد. وقوله والقرآن المجيد. فإذا أفردت الصفة عن الموصوف فإذا أفردت الصفة عن الموصوف الشيخ حاول تبطلوه خلي يبطل انت مدول الرجل يوقع من الدرج خادمكم اكتب شيخنا فإذا أفردت الصفة عن الموصوف فقلت الكريم فقلت الكريم والمجيد انصرف المعنى إلى ما هو أقرب إلى الذهن انصرف المعنى إلى ما هو أقرب إلى الذهن هذا الظاهر والمقدر والمقدر نحو قوله تعالى أحسنت هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين على القول بأن مرجع اسم الإشارة اكتب على القول بأن مرجع اسم الإشارة إلى القرآن يعني هذا بيان هذا على القول بأن مرجع اسم الإشارة إلى القرآن وهو أحد القولين في هذه الآية البعض أرجع هذا إلى القرآن والبعض أرجع هذا إلى غير القرآن فنحن عرفنا أن هذا اسم الإشارة لا لا هذا من عندي يدل على القرآن لأنه شنو ملازم للموصوف واضح أخواني
بهذا القيد في القرآن في بعض الآيات القرآنية له معاني عالية جدا
معاني فمن قال هدى وموعظة للمتقين إذن هذا القرآن هذا القرآن
لا سيد أنا شو القصد لازم عليك قيد ستقيد هذا التعبير بهذا التعبير قل بهذا التعبير لأن هذا
يفصل الثاني غير القرآني نعم طبعا لوجود هذه القرينة الملازمة زين هذا الفرق واضح لو أبينه أخوان العزاء راح أعيدكم الفرق الأول أن الاسم يأتي لوحده لا يحتاج إلى الصفة لا ملازمة بين الصفة والموصوف اسم يأتي لوحده عندما نقول كتاب ينصرف لمن للقرآن عندما أقول فرقان لمن ينصرف للقرآن عندما أقول ذكر ينصرف لمن للقرآن عندما أقول فرقان ينصرف لمن للقرآن أربعة اسم القرآن الكتاب الذكر والفرقان هذه الأربعة لوحدها تدل على القرآن أما البقية مجيد العزيز الحميد هاي كلها أوصاف لماذا لأنها لا تأتي لوحدها لابد أن تقول قرآن مجيد ذكر حميد واضح فلا بد أن تأتي ملازمة للموصوف شيخنا لازم ملازمة لمن أما إذا جاءت لوحدها فتنصرف إلى أقرب المعاني للذهن المجيد مثلا أقرب المعاني للذهن للمجيد هو صفة للباري أن الباري هو المجيد الحميد أقرب المعاني للذهن هو صفة لصفات الباري تبارك وتعالى وهكذا فإذا جاءت لوحدها فتنصرف إلى أقرب المعاني وإذا أرادوا بها وصف للقرآن لابد أن يأتي معه موصوفه موصوفه ملازم للموصوف هذا الفرق الأول الفرق الثاني حتى أختم ومن الفروق بين الاسم والصفة هذا الفرق الثاني أما ثانيا أن الصفة أي هذا كتبوها ضرورية الفرق الثاني أن الصفة غير المختصة تحتاج إلى تعريف أن الصفة غير المختصة تحتاج إلى تعريف لتتضح دلالتها على الموصوف تحتاج في البيان وقرينة بالأصول يقول قرينة تحتاج إلى قرينة تحتاج إلى تعريف لتتضح دلالتها على الموصوف بخلاف الأسماء بخلاف الأسماء التي جعلت إعلاما على المراد. إعلاما على المراد
بخلاف الأسماء
التي جعلت إعلاما على المراد. الاسم بعد ما يحتاج إلى قرينة، ما يحتاج إلى ما يدل عليه. خلينا نكمل. فقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله، ما يكتبون الشياب. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. والنور الذي أنزلنا، وصف النور، هاي الآية خلصت، وصف النور بما يدل على أن المراد به القرآن. وصف النور، خلصنا نفس السطر، تحملنا. وصف النور بما يدل على أن المراد به القرآن. ولو أفرد لفظ النور، ولو أفرد لفظ النور وعزل عن هذا السياق إلى سياق آخر، ولو أفرد لفظ النور وعزل عن هذا السياق إلى سياق آخر لانصرف إلى ما هو أقرب إلى الذهن، وعزل عن هذا السياق إلى سياق آخر لانصرف المعنى إلى ما هو أقرب إلى الذهن. خلوا أسمعكم يمي. الفرق الثاني شنو يريد يقول؟ يريد يقول الصفة تحتاج إلى قرينة بالأصول، نقول نقول سياق، إذا ماكو قرينة ينصرف إلى أقرب المعاني، بينما الاسم ما يحتاج إلى هذه القرينة، يدل على المعنى من دون قرينة مباشرة. بينما الصفة إذا أراد بها القرآن الكريم، وصف القرآن الكريم بهذه الصفات، فش يحتاج إلى قرينة؟ ش يقول؟ شوف القرآن، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي نزلنا. الذي نزلنا قرينة على أنه شنو؟ هذا القرآن. واضح أخواني؟ هذا الفرق الثاني. فلذلك يشوفون الفرق، ليه صار أربعة آراء للخلط بين الاسم والصفة. اقرأوا هذا الفرق جيدا، حتى الدرس القادم إن شاء الله نقرأ ما موجود في الكتاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.